بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 275 بعد 1001، وفيه مسألتان. الأولى: خضوع تلامذة الصوفية المطلق لشيوخهم. الثانية: انتقاد الوضوء بالنوم، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1984 نصراني.
مشايخ الطرق وأمثالهم يستقيمون من جهة الناحية العملية اللي يسموها السلوك، لكن ينحرفون كل الانحراف فيما يتعلق بالعقيدة. فحينئذ نحن بدنا نعمل موازنة بين الربح والخسارة. شو راح تكون العاقبة بالنسبة لهؤلاء الذين يستقيمون؟ يكون عن العقيدة كل الانحراف، لا شك في الحالة هذه ستكون خسارة أكثر من الربح. لذلك فلا يحسن نحن أن يعني نغتر ببعض الظواهر والمظاهر ونقول إنه لا ما كان يصلي صار يصلي، فلان كان ما يشرب خمر صار ما يشرب خمر. هذه نحن نعرفها فعلا كثير من الصوفية عن السورية، لكن العاقل إذا وين راح يصلوا؟ راح يصلوا لدرجة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله. ويمكن حكيت لكم مرة قصة الشيخ، ولا بأس عندي من تسميته، أحمد كفتارو.
نعم استاذ.
اي نعم. كيف يدرس على الناس في المسجد انه المريد لازم يكون مطيع للشيخ ولا يعترض عليه ولا ينكر عليه، حتى لو راى الصليب معلقا في عنقه
الله اكبر
لا ينكر عليه.
الله اكبر.
وروى لهم قصه كيف انه احد المشايخ قديما امر تلميذه انه روح يذبح ابوه، فراح ورجع وبشر الشيخ بأنه ذبح أباه، فضحك الشيخ في وجهه يقول له أنت بدون فعلا ذبحت أبوك؟ قال له لا أنا بأمرك تذبح أبوك، هذا صاحب أمك، أبوك غائب، هذا صاحب أمك. حدث بهذه الخرافة في المسجد ولا أحد يحرف ساكن. ليش؟ مخدرين مقفلين. بالصدفة ليلتها من ليالي رمضان كان حاضر فيها في الدرس أحد أخواننا وقريب له اسمه أبو يوسف، وكنا نسهر في الدكان عندي، فإجا صاحبنا السلفي اسمه محمود وأخذ يحدثني عن الدرس اللي سمه كفتار وما فيه من ضلال. شوي مر قريبه أبو يوسف نادى دخل لكن بالزور. أخذوا يتناقشوا، بدأ الحديث شو رأيك الليلي بالدرس تبع كفتار؟ قال له ما شاء الله ما شاء الله تجليات.
طول
في عنا بمحلي اسم القصاع، أكثر سكانها نصارى، وأحدهم فاتح خمارة كاتب عليها تجليات بقلي بقلي. فلما واحد من هؤلاء الصوفية يتكلم بكلمة تجليات يتبع واحد من صاحبنا إنعم تجليات بقلة الخمارة يعني، فعلا هذا تخمير تخدير. المهم دخلوا من اثنين صاحبنا وابو يوسف في نقاش، طبعا مستواهم العلمي بسيط، فوجدت انه المصلحة الدينية انه استلم الموضوع انا وياه. ما كان يقتنع باي طريق انه هذا يا رجل لا معقول ولا مقبول شرعا. كيف تتصوروا انه بيأمر بقتل الرجل هذا وبيصور للابن انه هذا ابوه، وبعدين بيجي بيفاجئه بانه هذا مو ابوه؟ طيب اذا كان مو ابوه ليش امرت بذبحه؟ لانه زاني. طيب والام ليش تركتها؟ هذا لو جاز له تنفيذ الحدود، لكن ليس له. يعني منين ما جيت بيقولوا عنا بالشام تلاقيها مفخوته.
نعم.
ما هذا الحكي كأنه عم تحكي مع هذا الجدار، إن كان بيفهم بيفهم. أخيرا قلت في نفسي وهون الشاهد اضرب بقى على الوتر الحساس، قلت له بقى يا أبو يوسف هلا لو أنت قال لك الشيخ روح اذبح أبوك تفعل؟ قام نرفز هيك وصاحبي على صوته قال لي أنا ما وصلت للمقام لسه. شوف وين حلمان انه يصل لمقام اذا قال له الشيخ ذبح ابوك يطيعه. فكان انا بالتعبير السوري قلت له عمرك ان شاء الله ما تصل، عمرك ان شاء الله ما تصل. اذا كانت العاقبة اذا تصل للنتيجة ما بدنا يا اخي السلوك الحسن اللي عم تلمع له ما بدنا، لانه هذي ما وراء اخطر. يعني تماما كما تفعل المبشرون والمبشرات من النصارى، كيف يدخلوا على المسلمين بالوداع واللطافة والتواضع والإكرام والإحسان وإلى آخره، وبعدين أن تسجد عيسى عليه السلام؟ شو الفائدة؟ هذا طعم. ولذلك ما يغرنا نحن هذه الحسنات التي نراها من بعض الناس لأنه عاقبتها مرة.
لكن التعطف يعني في الإقناع من
البداية هذا ثاني
طبعا، هذا مطلوب مع الجميع
الثالث صحيح،
هذا مطلوب. لكن يعني أنا هذا الكلام غير المصلي، والمصلي في بحث هذه الأمور يعني سواء
هنا
نقول التحزب بدعة، الدخول تحت أمير كذا لا يجوز، كل هذا مبتدع في دين الله،
والخروج هذا الذي ليس في سبيل الله وبيسموه في سبيل الله.
أي نعم. إذا سواء سيئة أسماء
تبيان الحق
في هذه المسألة،
لاحظوا أنه قضية مدبرة. كليش عندهم اللي أنا لسه ما حفظتها، بيوم واحد يقدم كلمة مشان يحضر الدرس بعد الصلاة
وفي خطبة
حافظها. هات
نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلاحنا ونجاحنا في هذه الدنيا والآخرة بامتثال أوامر الله وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجلسوا بعد السنة لنسمع كلام الدين الإيمان.
بارك الله فيك.
شو طريقة رسول الله؟ شو عارفين إن
بس النوم والطعام
بس
لا غير.
شو عارفين من طريق؟ لا شيء أبدا. المكتوب بي من عنوانه طريقة رسول الله في خطبة الناس، بتعرفوا أنتم خطبة الحاجة هن ألغوها وحطوا بدالها كليشة من عندهم دمغة يعني ثابتة ما بتتغير وبتبدل. وين طريقة رسول الله؟ بس لاصطياد الناس. لأنه شعروا هؤلاء وغيرهم أنه الآن الدعوة السلفية التي تدعو لاتباع الكتاب والسنة لها الصوت الأعلى، ولذلك يأتون كل الناس الذين يخالفون هذه الدعوة بيجوا من هالطريق هذا.
شايف؟ لكن لما يوصلوا عند كلمة نهج السلف في فهم الكتاب والسنة يبلصون
يمين. صحيح.
جاب مثل أستاذنا واحد من أيام بقول عن الدعوة السلفية عن شباب، بقول لك زي الآن لما بكون في ثمرة على شجرة الكل بيضربها بالحجر عشان ينزلها، أما لما شجرة ما في عليها ثمر ما حدا بيصيبها.
هذا صحيح.
مساك الله خير.
أي نعم.
هذا هو شيخ يبين الجميع.
اسمح لنا أستاذنا.
أهلا وسهلا.
بس شوية السؤال هذا كلفوني فيه أحد الإخوة، رجل علم أن امرأته تدخن السجائر فقال لها إن دخنتي فأنت طالق. بعد مدة دخنت، علمت أخته، هو ما علم، علمت أخته، أخته تسأل هل أخبر أخي بأنها دخنت أم أكتب الأمر؟
كويس. الجواب يجب تقدير ظروف الزوجين، فإذا كان بس هاتبع الأخت يتقدر ولا لا؟
تقدر إن شاء الله. إن شاء الله بيها تقدر.
طيب أعطيك
أخونا عماد.
أنا بقول أولا إذا كان بمصلحة الزوج إخباره فيجب إخباره.
نعم.
لا لإيقاع لعدم وقوع اليمين أو الطلاق، وإنما لأنه مصلحته بتقتضي ذلك.
نعم.
لأنه حينما تخبره أخته فنحن لا نرى كما تعلم أنه حيقع الطلاق، لأنه هذا يمين بالطلاق ليس بالطلاق
معلق.
كل ما في الأمر كل ما في الأمر أنه بيقع عليه كفارة يمين.
نعم. وإن نوى
في
نفسه الطلاق.
نعم.
القصة
هي ظاهرة واضحة جدا أنه لا يريد تطليقها، يريد منعها.
نعم.
يريد منعها من شرب الدخان. فمع ذلك نقول نحن إنما العمل بالنيات.
نعم.
لكن أنا بقدر أنه يعني تخويفها
بالقرينة يعني.
وأي نعم، ويعني رد عن شرب الدخان، ولا يعني أبدا أنها إذا خالفته وعادت إلى شرب الدخان أنه فعلا يفارقها.
نعم.
لكن في احتمال أن يكون عنها إيش؟ مفارقتها.
نعم.
حينئذ إذا كانت هذه النية الثانية موجودة وأخبرته أخته بأنها شربت الدخان، نحن لا نقول أن الطلاق وقع فورا مجرد ما أخبر الخبر، وإنما يبقى تنفيذ هذا الطلاق بإتيام الشاهدين. والإتيام الشاهدين فيها سر كبير جدا، لأنه يؤكد أنه عازم على الطلاق. شايف كيف؟ هذا الذي يعني عندي جواب على هذا السؤال. واضح. نعم.
تخبره يعني.
تخبره. نعم.
ليصلحها.
إيه نعم.
وبناء على ما تقدم شو يعني الشهادة وقوع الطلاق شرط في
سنة. إيه نعم. إذا كان قاصد الطلاق الاحتمال الثاني اللي أنا بستبعده.
نعم.
فإذا كان مو قاصد الطلاق قاصد تخويفه يطلع عليك كفارة يمين.
طيب يعني الآن واحد قال لزوجته أنت يا فلانة طالقة، يعني
توفرت كل شروط الطلاق السني
لكن دون الشاهدين،
بدك تقول انتهي.
نعم.
فهذا الطلاق معلق بين السماء والأرض، تنفيذه لإتيام الشاهدين. مثل النكاح. مثل النكاح
يعني من الأدب العام وهو شرط.
يا شرط هذا من سنة الطلاق.
القاسم بن الاستئناس بده يتلطف فقال هي من الآداب.
أي نعم.
الرسالة اسمها الاستئناس في آداب النكاح، وكان كذا الاستئناس في تصحيح
الكهف.
يجيب هذه والله يعني يأتي بأدلة ويناقش المسألة نقاش طيب، لكن تحت كلمة أدب.
ما هو عنده الأسلوب هذا.
نعم. وقال محي الدين قدس الله روحه.
قدس سره.
يلا يا إخواننا.
جزاك الله خيرا.
نعم.
لا
ما هو واجب، مشروع.
أيوة.
ليس كل ظاهر يؤخذ به.
شوف الأحاديث الواردة في هذا الصدد في الإرواء، فهي ظاهرها تنفي الشرعية، فهذا يثبت الشرعية وتلك تنفي الوجوب.
هذا صلاة المرء في بيته أفضل من الصلاة في المسجد بسبع وعشرين درجة.
كيف؟
صلاة المرء في بيته أفضل من الصلاة في المسجد بسبع وعشرين درجة، يعني زاد الراوي عن النافلة. هذا حديث صحيح؟
ما أذكر. وين هذا؟ لا أذكر.
طيب.
الحديث صحيح معروف. صلاة الحديث الصحيح معروف، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وفي رواية بسبع وعشرين درجة، هذا معروف. أما اللفظ الذي أنت تذكره لا أعرفه.
طيب شيخ اسمح لنا يعني يمكن نذكر عليك في حديث اللي هو صلاة المرء في بيته خير من صلاة في مسجد هذا إلا المكتوبة، هذا في صحيح الجامع.
في صحيح الجامع؟
نعم.
في صحيح الجامع؟
نعم.
أديش رقمه؟
أذكر الرقم الآن موجود معه الآن طلع الرقم. لحظة الآن أشوف الرقم لحظة طلع. الآن بشوف رقم الحديث.
نعم.
حديث في شيخ دعاء دخول المنزل اللي هو بسم الله ورجنا بسم الله خرجنا.
أعطيني إيش لفظ الحديث اللي أنت بتحكي عنه؟
نعم.
ما هو لفظ الحديث الذي تسأل عنه؟
هذا الآن يقول الناس صلاة المرء في بيته خير من.
لحظة لحظة لا أكتبه.
هذا الآن شنو رقم الآن إن شاء الله؟
أعطيني لفظه.
شوفوا رقمه.
أعطيني لفظه.
هذا لفظ صلاة المرء.
أصبر يا أخي بدي أكتب. شو عم تقرأ قراءة؟
صلاة
إيش؟
المرء.
أيوة.
بيته.
في بيته.
خير.
خير
صلاة.
خير من صلاة.
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 أيوة.
مسجدي هذا.
في مسجدي هذا.
نعم.
اختلف اللفظ عندك هلا.
إلا المكتوبة، هذا حديث آخر. نعم.
إيش يا أخي عم تخربط أنت؟ تدخل شعبان في رمضان. خير من صلاة إيش؟
خير من صلاة في مسجدي هذا.
في مسجدي هذا.
إلا المكتوبة.
إلا المكتوبة.
نعم.
طيب طالع رقمنا نشوفه.
الآن نشوف نشوفه.
إن شاء الله.
الآن يشوف يشوف الرقم. بالنسبة لدعاء دخول المنزل.
خلاص انتهى، تسأل ثاني مرة إن شاء الله.
بس الآن لحظة خلي الأخ يشوف هذا.
طالع لنا الرقم وبعدين تتصل معنا غدا إن شاء الله.
ولا انتبه لي شغل من عادة أستاذنا يعني بعد صلاة الفجر ممكن مثلا واحد يرجع للبيت ينام وبعدها طبعا بيتوضأ ويخرج. معظم الأحيان يعني بيغلب علي أنا أنه ممكن أصلي للمغرب أو للعشاء على الوضوء الصبح. اليوم بالذات قبل العصر كنت جالس على الكرسي وكنت تقريبا يعني نعسان شوية، لكن مش متذكر طبعا أنا غفيت، لا أذكر ولا أذكر أن أخرج شيء. طبعا رحت على صلاة العصر وصليت العصر والمغرب والعشاء حتى هذا الوقت طبعا. فدخل فيه كان شك أني يعني صليت الخمس صلوات اليوم أو الأربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء على وضوء مثلا الساعة 8 كان تقريبا، فما يعني مش بتذكر بالضبط.
طبعا نحن ما نقدر نقول لك نعسد خرج منك شيء نمت كل هذا الشيء، نحن ما نقدر نقول لك لأنه أنت اللي وقعت معك هذه الحادثة أنت لازم تحكم هل أنت نعست أو نمت أو خرج منك شيء. كل شيء أنا بقدر لك يا وقد لا يكون خافيا عليك لأنه تحدثنا بهذا الموضوع أكثر من مرة، فقلنا أنه النعاس لا ينقض الوضوء، أما النوم فهو ينقض الوضوء مطلقا، أي سواء كان النائم متمكنا أو كان غير متمكن. أما الاحتمال الثالث الذي ذكرته خرج منك شيء ولا لا، فهذا ما تعرف إن كان خرج منك شيء فأنا أنتقد الوضوء. إذا أنت الآن بدك تحكم على نفسك نعست ولا نمت، فإن كنت نعست فصلواتك هذه صحيحة، وإن كنت نمت فصلواتك بدها يعادة.
لا أذكر شيء يعني مش قادر أن أوصل لشيء يعني.
يعني انت مالك مني غير ما سمعت؟
نعم هو اخذت الجوابين.
ايه انت بقى؟
نعم
اعرف كما قال تعالى بل انسان نفسه بصيرة.
نعم جزاك الله خير. لو استاذ وقع الشك لو وقع الشك استاذ مثلا بالاخراج عليها شيء يعني ويكون على يقين الانسان؟
القاعدة معروف أنه اليقين لا ينقض بالشك، فمن كان متوضئا ثم شك في أنه خرج منه شيء أو لا هذا الشك لا يبطل وضوءه، ومن كان على غير وضوء فبتساءل متشككا ترى توضأ ولا لا، هذا التشكك لا يجعله متوضئا لأن الأصل أنه كان غير متوضئ فعليه أن يتوضأ، فاليقين لا يزول بالشك.
يعني ذاك الأصل كان على وضوء، هذا الأصل ما كان على وضوء. وبرجع للأصل الواحد فيهم عند الشك. جزاك الله خير.
في بعض الأحيان طبعا هذا بيكون بعد مراحل عند الشركة في أسبانيا، وتفاهم مع الشركة وتحددوا البضاعة وإلى آخره، فبيبعتلن الثمن سلفا.
نعم.
وهن بالتالي بيبعتولوا البضاعة ما هو بطريق الاعتماد المعروف.
بذهب أستاذ هو بإيده ببعت؟
لا تحويل بطريق البنك.
طيب أستاذ لما
لا أي تحويل.
نعم لما هو ببعت أستاذ مش ببعتوا لهم استلموا. تمام طبعا بكتبوا أستاذ مثلا شيء خاص. هاي الطريقة جيدة إذا مثلا بيعتمدوا هم مثلا وصلوا فلوسك من ثمن بضاعة كذا. أما ثاشر بس طبعا مش كل الشركات أستاذي
هذا هو عم نحكي أيوة. نحن مو كل
كمان
لا جزاك الله خير
في شغلة بس المواصفات يعني بس
يعني إيه طبعا
هذا اللي يخاف إنه يتلاعب بها بس يعني معظمهم صادقين إنه يبعث لك تبعث له مصاري يبعث لك بس أنت بتكون طالب مواصفات معينة مواصفات يعني شغلة صغيرة جدا أنت تراها ولكن بتكلفهم مبالغ فبعتوا لك ناقص هالشغل المواصفات
يعني ما أظن أنا شركة عالمية وبكون اتفاق منصوص عليه كل مواصفات بيرجعوا بينقضوا لأن هذا يعني مو من مصلحة الشركة هلا ليش العرب بيمدحوا الأوروبيين إنه صادقين في معاملاتهم هن جماعة كفار لا بيحرموا ولا بيحللوا لكن هن بيدوروا على مصلحتهم فهن بتجاربهم طيلة السنين الطويلة تبين لهم أنه إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى ولذلك مصلحتهم المادية بتحملهم على الصدق في المعاملة فإذا كان الشركة مبخوسة يعني مجربة فما أظن راح تجي تدخل بالاتفاقية بناء على إيه أنه أرسلت إليهم القيمة ابتداء وسلفا بل هذا يمكن بيشجعنا على أنه إذا في مجال الاستقامة أكثر نستقيم أكثر لأنه أنا جماعة مديين كلما عجل لهم بالدفع كل ما كان أنفع لهم
الآن صار التجار اليابان هون هنا عندنا في عمان زي ما تقول في حارة من حاراتهم يعني دائما موجودين في الأسواق تجار اليابان دائما موجودين في الأسواق يعني تكرارا أنا بدخل مثلا بشوف محلات تجارية حاملين شنتاتهم وشنتات كبيرة وبيعرضوا طبعا بضاعتهم عادي زي التجار العرب الموجودين مثلا بنعرض على بعضنا البعض ببيعوا بس طبعا هي عن طريق فتح الاعتمادات
في عندهم شغلات كمان بيخدعوا فيها الزبون ولو أنه مثلا بتصير على مستوى شركات كبيرة صارت مع في المؤسسة انهم اتفقوا المؤسسة مع شركة مش يابانية بريطانية على توريد اجهزة لها لمقاسم عمان وردوا لها الاجهزة في جميع المواصفات كاملة كانت ولكن الخدعة اللي عملوها فيهم انه بعد 6 أشهر طلبت المؤسسة قطع غيار قالوا لها هاي قطع الغيار بطل منصنع لها فتضطر هلا المؤسسة كل مقسم خرب تحاول هي تصلحه ما في له تصليح تلغيه نهائيا وتجيب مقسم جديد وهاي تعلمت منها انه هلا في المستقبل انه بتتعاقد مع شركه تطلب اول شيء انه توفر قطع غيار لمده 10 سنين
هذا هو هذا عدم انتباه من نفس المسؤولين هنا
طب شغله فهل يعني هل الناس يعني بيجدوا نفسهم انهم محرجين ومضطرين لهالشغله هاي شغله الاعتماد يعني ما لهم مخرج الا هي حكم يعني ما بيعرفوا من خبرتهم في العمل بيشتغلوا يعني بهالقدر هذا اذا كانت دقته ما في الا الناحيه هذه شو بنقدر نقول
والله ما استطيع ان اقول انه ما في الا الناحيه هذه هي بدها دراسه تجاريه اقتصاديه دقيقه حتى يعني يطعم الجواب من الطرفين من ناحية الشرعية الفقهية من ناحية التجارية الاقتصادية
علمت أنا حديثا أنه البنك الإسلامي عندنا في الزرقاء صار يعمل صناديق تأمين، بيستأجر الواحد صندوق ومفتاح مع البنك ومفتاح معه هو ومفتاح مع بعضيهم.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
علمت أنا حديثا أنه البنك الإسلامي عندنا في الزرقاء صار يعمل صناديق تأمين، بيستأجر الواحد صندوق ومفتاح مع البنك ومفتاح معه هو ومفتاح مع بعضيهم. فهذه أنا هذه سمعت لكن من أشخاص يعني. هذا مخرج كبير للي بيكونوا يتحججوا طبعا.
إيه، لكن كمان بيقولوا دول التجار إنه هذا ما بيحل مشكلتهم، هذا بيحل مشكلتهم من زاوية المحافظة على المال. أما الاعتماد والعطاء
ما بيحل
المشكلة.
شيخنا، جائز هذا الفعل بالنسبة